الشفاعة هي التوسط في جلب الخير للغير. المقصود عندما يكون الشخص فردا فيضم إليه شيء آخر فيصير شفعا، يصير شفعا. فعندما تضم تريد أن تطلب من الله تبارك وتعالى حاجتك ثم تشفع ذلك بأمر آخر، هذا يسمى شفاعة.
وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
وقوله هذه الآية تدل على نفي الشفاعة، أنه لا توجد شفاعة. وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فهذا فيه نفي الشفاعة تماما.
وقوله: قل لله الشفاعة جميعا.
هذه الآية تدل على أن الشفاعة ملك لله، الأولى لا شفاعة، والثانية أن الشفاعة ملك لله.
قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الثالثة إثبات شفاعة لكن بإذن الله.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الرابعة فيها إضافة أن هناك شفاعة لمن رضي عنه، الثالثة لمن أذن له، والرابعة لمن رضي عنه.
وقوله:
فنجمع من هذا، كيف نخرج من هذا؟ أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، وفيكرم الله تبارك وتعالى بعض الناس بأن يأذن لهم أن يشفعوا ليبين فضلهم أمام الخلائق، ويأذن لهم أن يشفعوا في من رضي عنهم ممن أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة لكن كانت لهم ذنوب وكان لهم أشياء فيحتاجون إلى شفاعة الشفعاء، فيأذن الله عز وجل لمن أراد إكرامه أمام الخلائق أن يشفع في من رضي عنهم. فدل ذلك على أن الشفاعة لا نطلبها من المخلوقين الذين نعتقد أنهم يمكن أن يشفعوا للناس يوم القيامة، لا نطلب منهم الشفاعة لأنها ملك لله، إنما نطلب من الله أن يشفع فينا نبيه. فإذا أراد الإنسان في هذه الدنيا أن يطلب الشفاعة ماذا يقول؟ يقول: اللهم شفع في نبيك. لكن يقول: يا رسول الله اشفع لي. نقول له: هذا دعاء، هذا دعاء، والدعاء من الموتى، دعاء الموتى شرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتان.
نعم، هاتان الآيتان فيها نفي الملك عن الشركاء، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ونفي كذلك الشراكة وليس لهم فيهما من شرك، ونفي الوزارة أن يكون منهم ظهير، فنفى الله تبارك وتعالى عمن يعتقد فيهم الشفاعة، عمن يعتقد فيهم جلب النفع أو دفع ضر، نفى عنهم الملك أنهم لا يملكون، ونفى عنهم الشراكة في الملك، ونفى عنهم الوزارة، ولم يبقى، لم يثبت لهم إلا الشفاعة، وبين أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه والرضا عن المشفوع له. قال ابن تيمية، قال أبو العباس:
نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى يكون لغير ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم:
إذن نقول الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة التي فيها شرك والشفاعة التي تكون لأهل الشرك، هذه شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله للشافع أن يشفع، وتكون في من رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يشفع له. إذن الشفاعة المثبتة هي التي يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا. نعم.
قال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم،
وهي أنواع كثيرة، منها الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يفصل الله تبارك وتعالى بينهم، الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لأن يخفف الله عز وجل عنه العذاب، هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات الأخرى فهي مشتركة، الشفاعة في لأهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة لقوم غلبت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا دخول النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ألا يدخلوها، والشفاعة في أناس دخلوا النار فيشفع لهم فيخرج منهم، والشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أن يدخلوا الجنة، فهذه الشفاعات كلها ثابتة. نعم.
وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
نعم. إذن الشفاعة تكون لأهل التوحيد، فالذين يقولون نحن نريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونريد الواسطة أن يتوسط لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له كيف تريد الواسطة؟ فإذا أرادها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والذبح له والنذر له والاستعاذة به والاستغاثة به بعد موته صلى الله عليه وسلم، فنقول أنت بذلك تحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال ولا تكسبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل الشرك. نعم. لا يشفع إلا في أهل التوحيد. نعم.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذن في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه.
نعم. أقرأ الدولة.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن
المسيب أيضا هذا الباب بيان أن من دعي من دون الله فإنه لا يملك للناس الهداية ولا يملك لهم تغيير القلوب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمه الذي أحسن إليه، ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير قلبه من الإيمان من الكفر إلى الإيمان، ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بالنسبة لموضوع الهداية، أولا هذا الحديث نستفيد منه في بيان معنى لا إله إلا الله، عندنا طرف وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والطرف الثاني فيه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية مع أبي طالب، هؤلاء ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان أن لا إله إلا الله هذه تناقض أو تضاد ملة عبد المطلب. يا عم قل لا إله إلا الله فيقولان له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا إله إلا الله وملة عبد المطلب ضدان لا يجتمعان في قلب إنسان. طيب وما هو المعروف عن ملة عبد المطلب؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكان عبد المطلب ماذا يقول؟ أن للبيت رب يحميه، هو رب الإبل وللبيت رب يحميه. إذن عبد المطلب كان يعتقد أنه لا خالق إلا الله أم لا، ولا رب إلا الله، يعتقد ذلك. طيب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله، لو كان معناها لا خالق إلا الله كان في تضاد بينها وبين ملة عبد المطلب؟
لا.
إذن هناك شيء آخر، أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا يناقض ملة عبد المطلب. ولذلك قالوا له لا إله إلا الله، ماذا فهموا منها؟ أنه نترك جميع الآلهة ولا نعبد إلا إله واحد. فقال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. واضح يا إخوان؟ هذا دليل صريح وقوي جدا. نعم. بالنسبة للهداية يا إخوان، الهداية هناك هداية قبل الفعل وتسمى أحيانا إعانة، وهناك هداية مع الفعل. فالهداية التي تكون قبل الفعل هذه الله تبارك وتعالى من عدله ساوى بين جميع المكلفين في ذلك، فهداهم بالعقول، أعطاهم العقول المميزة المدركة، وأعطاهم الحواس والجوارح التي تمكنهم من الفعل، وأرسل لهم الرسل، وأعطاهم القدرة على الفعل. هذه كلها من إعانة الله ومن هدايته قبل الفعل. هناك من الهداية إرسال الرسل الذين يبينون هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها رسول الله ولا لا يملكها؟ يملكها. قال الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من حرم نعمة العقل فمن عدل الله يرفع عنه التكليف، من حرم نعمة الحواس فجاءت الرسالة وهو لا يرى ولا يسمع فهذا يرفع الله عز وجل عنه التكليف، من لم تصله الرسل يرفع الله عز وجل عنه التكليف، من لا يستطيع الفعل يعجز عن ذلك يرفع الله عنه التكليف. هذا من عدل الله أن ساوى بين جميع المكلفين في الإعانة التي قبل الفعل. ومن حكمة الله أن من توجه إلى فعل الخير، شخص أراد الخير وسلك هذا الطريق، فإن الله يعينه ويهديه، يهديه بشرح صدره وتيسير أمره وتوفيقه. هذه الهداية التي تكون مع الفعل هذه ملك لله لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يشرح الله صدره وييسر أمره ويوفقه لفعل الخيرات ترك المعاصي والمنكرات فإنه لا يملك له ذلك إلا الله. فإذا بذل السبب فمن حكمة الله أن من سلك طريق الخير أعانه الله وشرح صدره، ومن حكمة الله أن من سلك طريق الشر خذله الله وأزاغ قلبه، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وهنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في الوقت الذي يفقد العقل غير مكلف، وإذا عاد للعقل يكلف. نعم، هذه حسبه الله على وفق فهمه لهذا الدين. إذن يا أخوان، ما هي الهداية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نبيه؟ إنك لا تهدي، هداية تغيير القلوب، هداية التوفيق، هذه ملك لله، والله تبارك وتعالى يعطيها من بذل الأسباب لنيلها. إذن إذا وجدنا شخص يريد أن يكون من المصلين الصائمين الذين يفعلون الخيرات، ماذا نقول له؟ إن أردت هذا الأمر فعليك أن تبذل الأسباب، أن تبذل الأسباب. فإذا بذلت الأسباب فإن الله يعينك ويشرح صدرك ويسر أمرك وهكذا. باب الذي بعده،
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل،
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. فكما تعلمون أن ذرية آدم عليه السلام بقوا على التوحيد 10 قرون وهم على التوحيد. متى دخلهم الشرك والكفر؟ عندما غلوا في الصالحين. والغلو على قسمين، غلو اعتقادي وغلو عملي. الغلو الاعتقادي مجاوزة الحد في الأمور، مثل الاعتقاد في الصالحين، فمجاوزة الحد فيهم بادعاء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يصرفون الكون وأنهم يقضون حوائج الناس، فهذا من الغلو الاعتقادي. ويدخل فيها الغلو في التكفير، يدخل فيه الغلو في جوانب معروفة من الدين، الغلو في القضاء والقدر مثلا، وهكذا من أنواع الغلو في الاعتقاد. وهناك غلو عملي كمجاوزة الحد، الخروج عن السنة في العبادة، فيقوم الإنسان الليل كله. ومن الغلو العملي في رمي الحصى، في اتخاذ الحصى في الحج، وهكذا. نعم، ما هو سبب وقوع الشرك في بني آدم وتركهم لدينهم؟ بدأ ذلك بالغلو في الصالحين. عندما رأى الناس في قوم نوح، رأوا أنفسهم أنهم بدأوا يصيبهم الفتور في العبادة، فماذا صنعوا؟ أخذوا صور لأولئك الصالحين الذين كانوا من العباد المعروفين بالعبادة، أخذوا صورهم ووضعوها في مكان العبادة. فإذا جاء الإنسان يعبد الله ورأى صورهم ازداد نشاطه، فبدأ بذلك بالغلو في الصالحين. ثم وصل الأمر عندما هلك ذلك القوم، هلك أولئك الذين وضعوا تلك الصور، جاء الذين بعدهم وظنوا أن من قبلهم كانوا يتوجهون بالعبادة لتلك الصور فعبدوهم من دون الله. فكانت البداية غلو في الصالحين حتى وصل الأمر إلى عبادتهم.
وقول الله عز وجل، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح، صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
وقال، الإطراء مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في المدح، والتي من نتائجها أن يقع الإنسان في الشرك كما وقع عند النصارى، جاوزوا المدح في عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله.
فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتلطعون، قالها ثلاثا. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
الغلو في الصالحين مدح في المدح، ثم بعد ذلك الغلو في قبورهم، فالإتيان إلى قبور الصالحين لا من أجل عبادتهم، إنما اعتقاد أن الإنسان لو عبد الله عند قبر الصالح فإن ذلك سبب لقبول عبادته، فأيضا هذا من الغلو. فعبادة الله عند قبور الصالحين سبب لوقوع الشرك. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم. إذن الذين يبنون على القبور المساجد ويضعون في داخل المساجد صور لأولئك الصالحين، أولئك شرار الخلق عند الله، ودل ذلك على تحريم بناء المساجد على القبور، لا تبنى المساجد على القبور. نعم.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك،
نزل يعني به الموت.
فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه.
انظروا إلى عظمة هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعاني من سكرات الموت، يحذر أمته من فتنة القبور. فهؤلاء الذين يقولون هذا الأمر لا شيء فيه، أو هذا الأمر على أكبر ما يمكن أن يكون مكروه ولا تفرق الأمة بهذا الأمر، انظروا إلى خطورة هذا الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته وعلى فراش الموت، وهو صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله
يعني لا
قال:
لا تتخذوا قبور الأنبياء مساجد.
نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
واتخاذ القبور مساجد يكون بالبناء عليها، النبني عليها مسجد، أو بالصلاة فيها. المسجد المكان الذي يصلى فيه، فإذا ذهبت للصلاة في المقابر فقد اتخذت مسجدا.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع
النبي صلى الله عليه وسلم ما بني حول قبره مسجد، وإنما حدث ذلك في زمن بني أمية، وكانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت لكنها كانت يعني في زاوية من زوايا المسجد، ووضعت بشكل مثلث، فلا يستطيع إنسان أن يقصد القبر مباشرة إلا بالانحراف عن القبلة. ولذلك مع أن هناك أيضا من اعترض على إدخال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ومع هذا هي معزولة وفي جانب وليست في القبلة، ولا يمكن لشخص أن يقصد القبر ويستقبل القبر بالصلاة. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
هنا الآن ذكر أن الغلو في الصالحين كان بداية الوقوع في الشرك، ثم بين أن الغلو في قبور الصالحين أيضا أن من الغلو تعظيم قبور الصالحين، وبين النتيجة، النتيجة أن من غلا في قبور الصالحين سيكون ذلك سبب لتحويل هذه المقابر إلى أوثان تعبد من دون الله. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يرث لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يرث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
هذا الحديث يتضمن حكم زيارة النساء للقبور، وأنه الراجح فيها التحريم، الراجح فيها التحريم. وكذلك الذين يتخذون على المساجد السرج فتنار، فيكون ذلك سبب لتعظيم القبور وتحويلها أوثانا تعبد من دون الله. لكن لو كان هنا غرفة موضوع فيها أدوات الدفن وكان فيها إنارة، هذا ما في إشكال. أما توضع السرج داخل المقابر وتزين وتعظم، فإن هذا سيصير أوثانا تعبد من دون الله.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشده كل طريق يوصل للشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية:
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن بين لها الشرك وحذرها من كل طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلك الغلو في الصالحين وتعظيم قبورهم، نعم، وعبادة الله تبارك وتعالى عند قبورهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا،
أي بعدم الصلاة فيها. فدل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، فكأن هذا الحديث يدل على أن الصحابة قد تقرر عندهم أنهم لا يصلون في القبور، فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا.
ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه.
عيدا يعني يزار في أوقات معينة وله يعني صفة معينة. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، تعاودوه مرة تلو مرة يعني كالعيد، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن.
ومن حيث كان الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه هذا السلام ويبلغه ذلك. واعلموا يا إخوان أن سماع الموتى، مسألة سماع الموتى شيء، ومسألة دعاء الموتى شيء آخر. فلا يعني إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام ويسمع الصلاة عليه، لا يعني ذلك أن نتوجه إليه بالدعاء والمخاطبة ونشكو له الحاجات. هنا فرق، المسألة ليست مرتبطة. فسماع الموتى فيها ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يرى أن الموتى يسمعون مطلقا، ومنهم من يرى أنهم لا يسمعون مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول أن الموتى يسمعون في المواضع التي ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت فيها في القرآن والسنة أنهم يسمعون. فالميت إذا وضع في القبر يسمع خفق نعال الذين دفنوا، هذه حالة ثبت فيها أنه يسمع. فالمواطن التي ثبت فيها سماع الموتى نثبت لهم ذلك، وإلا فإن الأصل أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى. واضح يا أخوان؟ لكن مع قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة والسلام عليه، لا يعني ذلك أن نتوجه إليه بشكوى بالدعاء وذكر الحاجات ونحو ذلك. فهمنا يا أخوان؟
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فناهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم. رواه في المختارة.
آخر باب اليوم. طبعا هناك من الشبه أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود الشرك مرة أخرى إلى جزيرة العرب، فطالما أن الشرك لن يعود إلى جزيرة العرب فما يقوم به القبوريون ليس من الشرك. احتجوا بأن فعلهم من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بالمقبورين، قالوا ليس شرك، فإن الشرك انتهى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا الباب أن يبين لهم أن الشرك، أن هذه الأمة بعد أن هداها الله للتوحيد ستعود للشرك مرة أخرى، أو سيكون في بعضها شرك مرة أخرى. نعم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
الجبت السحر، والطاغوت من عبد من دون الله وهو راض. إذن فمن اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت، أي من يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويقع في الشرك. طيب ما علاقة الأمة الإسلامية باليهود والنصارى؟ نعم.
وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
إذن اليهود عبدوا الطواغيت. نعم.
وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
إذن تعظيم القبور والتوجه إلى الصالحين بالعبادة وقع في الأمم السابقة. طيب ما المشكلة؟ خذوا الحديث الآن.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
فما فعلوهم؟ ماذا فعلوا؟ عبدوا الصالحين. وهذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيتبعون سنن من كان قبلهم، فكما أن أولئك عبدوا الصالحين فبعض هذه الأمة سيعبد الصالحين مثلهم.
قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجه؟ ولمسلم عن ثوبان.
إذن هذا الدليل الأول يسمى دليل مركب، دليل مركب، مركب من أمرين: إثبات أن اليهود والنصارى عبدوا الطاغوت، وإثبات أن بعض هذه الأمة سيسير مثل ما سار عليه اليهود والنصارى. إذن يفهم منه أن من بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. والحديث الثاني الذي سيقرأه الأخ الآن حديث صريح في الموضوع.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن
هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، رأى مشارق الأرض ومغاربها.
وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الشاهد في هذا الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يقع فيهم الشرك ويصير حالهم مثل حال المشركين تمام. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقد حصل شيء من هذا. نعم، هذا يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة بعد أن هداها الله تبارك وتعالى للتوحيد. فلا حجة في من يقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك شرك في هذه الأمة. نكتفي يعني بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الرسول. التنطع يعني تجاوز الحد في العبادة، تجاوزة الحد والغلو والتعمق. نعم، يعني النطع هو إخراج الكلام من أقصى الحلق، تكلف. فالتنطع يؤخذ منه مجاوزة الحد في العبادة وتكليف الإنسان نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل به. هنا يسأل الأخ: لماذا أورد الشيخ باب إنك لا تهدي من أحببت وقد أبطل ذلك في باب يشركون ما لا يخلق شيئا؟ نعم، هذا من باب التنويع، من باب التنويع، لأن هذه المؤلف أراد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يقرأ على العامة، فيكرر هذا الكلام في هذا الباب ويأتي به في باب آخر بنصوص أخرى. طبعا بعض الأسئلة مكررة يعني شرحت سبق شرحها. هنا يسأل: ما معنى كأنه سلسلة على صفوان؟ السلسلة المعروفة الصفوان هو الحجر الأملس، فصوت السلسلة على الحجر الأملس، لكن ليس فيه تشبيه المقصود به يعني أن صوت ليس فيه تشبيه وبيان لكيفية كلام الله تبارك وتعالى وكيفية صوته، وإنما فيه تشبيه لأثر هذا الصوت على يعني على الملائكة. يقول: لو أن الإنسان ذهب للأولياء والصالحين في قبورهم فسألهم أن يشفعوا له عند الله في أمر دنيوي أو أخروي، فما حكمه؟ خاصة إذا قلنا أن الأموات يسمعون. قلنا أن الأموات يسمعون هذه شبهة ظنها بعض الناس دليل له في أن يتوجه إلى الموتى في قبورهم ويسألهم، فالموتى وإن كان سمعوا إلا أنهم انقطع عملهم، والأنبياء وإن كانوا أحياء في قبورهم إلا أن حياتهم برزخية مخالفة لحياة الناس في هذه الدنيا. نعم، ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في الآخرة فجائز، أما في هذه الدنيا فلا يطلبها الإنسان إلا من الله. يقول: في تهميش بعض الكتب الظاهر في الشرح كتب التوحيد يجد عبارة فقي، فما تعني؟ هذا اسم الشيخ محمد حامد الفقي، يعني هذا من تعليقات. لأي سبب تطلق علينا ألفاظ مثل تكفيريين، نواصب، مجسمة؟ طبعا هؤلاء الخصوم لأننا نقول أن من توجه إلى أصحاب القبور بالدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة أن فعلهم شرك وما يقوم به يخرج بهم عن ملة الإسلام، قالوا إذا نحن نكفر لا إله الله، فقالوا هؤلاء تكفيرين. ونواصب لأننا نرى أن آل البيت لهم المحبة والتقدير، لكنهم لا يصلون أن لهم علم الغيب وأن لهم حق التشريع، فاعتبروا من ذكر الحق في آل البيت سموهم نواصب، يعني ناصبوا آل البيت العداء، وإن وجد بعض من ناصبهم العداء لكنهم يعني غلوا كما غلا أولئك في آل البيت، بل في مجموعة من آل البيت غلا هؤلاء في ضدهم. والمجسمة المقصود بها الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى جسم، وأهل السنة لا يقولون بذلك، لكن يثبتون لله ما ثبت من الأسماء والصفات فسموهم مجسمة بناء على ذلك. ما هي ضابط التكفير ومانع المعين؟ لا تحتاج إلى درس، لكن كما ذكرنا ونؤكد على ذلك دائما أنه بالنسبة للمعين القضية قضية حكم، يعني تصبح مسألة تحتاج إلى حكم، طالما مسألة تحتاج إلى حكم فتحتاج إلى دراسة، فلا بد أن يكون هذا الدارس مؤهلا لدراسة هذه القضية، ثم بعد ذلك يبدأ في إنزال الأحكام. وليس هذا لكل شخص، وليس كل من قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا فهو كافر، لا، بل لا بد أن نأخذ هذا المعين وتدرس حالته ثم يحكم عليه بما هو مناسب، فقد يكون مجنونا، قد يكون في حالة نفسية، قد يكون مكره، قد يكون جاهل، قد يكون متأول، هذه تمنع من إنزال الحكم عليه. فلا بد في إنزال الحكم أن يكون هذا الشخص عالم قاصد ذاكر، وهكذا من الأمور المعروفة عند أهل العلم. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطل عليكم، وصلى الله وسلم وبارك.
نلفت في الختام إلى نذكر مسابقة حفظ كتاب التوحيد، يكون اختبار إن شاء الله كما أعلن سابقا غدا الثلاثاء بعد فترة الصباحية، ويكون توزيع الجوائز إن شاء الله يوم الأربعاء.